بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين مع تفسير سورة الرحمن، وقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. نستمع للتلاوة ثم نقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
هذا المفسر السعدي رحمه الله في قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب النيرة، وكل ما غربت عليه، وكل ما كان فيه، فالجميع تحت تدبيره وربوبيته. وثناهما هنا باعتبار مشارقها شتاء وصيفا، والله أعلم. مرج البحرين يلتقيان، المراد بالبحرين البحر العذب والبحر المالح، فهما يلتقيان كلاهما، فيصب العذب في البحر المالح ويختلطان ويمتزجان، ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخا من الأرض حتى لا يبغي أحدهما على الآخر، ويحصل النفع بكل منهما. فالعذب منه يشربون، وتشرب أشجارهم وزروعهم وحروثهم، والملح به يطيب الهواء، ويتولد الحوت والسمك واللؤلؤ والمرجان، ويكون مستقرا مسخرا للسفن والمراكب. ولهذا قال: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي وسخر تعالى لعباده السفن الجواري التي تمخر البحر وتشقه بإذن الله، التي ينشئها الآدميون، فتكون في عظمها وكبرها كالأعلام، وهي الجبال العظيمة، فيركبها الناس ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم. وقد حفظها حافظ السماوات والأرض، وهذه من نعم الله الجليلة. ولهذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان، أي كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات يفنى ويموت ويبيد، ويبقى الحي الذي لا يموت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظمة والكبرياء والمجد، الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله، والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود، الذي يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام، الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه ويعظمونه ويحبونه وينيبون إليه ويعبدونه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، أي هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته وواسع الجود والكرم، فكل الخلق مفتقرون إليه، يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم، ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وهو تعالى كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كثيرا، ويعطي قوما ويمنع آخرين، ويميت ويحيي ويخفض ويرفع، لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحين، ولا طول مسألة السائلين. فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات، وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات. وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين، ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه. وهذه الشؤون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأن، هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاها، لا يزال تعالى يمضيها وينفذها أو ينفذها في أوقاتها التي اقتضتها حكمته، وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي، والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار، حتى إذا تمت هذه الخليقة وأفناهم الله تعالى وأراد أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوحدونه، نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان، وفرغ حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتها، وهو المراد بقوله سنفرغ لكم أيها الثقلان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في تفسير الآيات التي استمعتم إليها. من الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، لماذا ثناهما؟ لماذا لم يقل رب يعني جعلها قال رب المشرقين ورب المغربين، كم مشرق للشمس وكم مغرب؟ فقال وثناهما هنا باعتبار مشارقها شتاء وصيفا. يقول ابن كثير يعني مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء. وقال في الآية الأخرى فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس. وفي الآية الأخرى قال رب المشرق والمغرب، وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب. ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله مرج البحرين يلتقيان، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المراد بالبحرين البحر العذب والبحر المالح، يلتقيان ولا ويختلطان ويمتزجان، ولكن لا يبغي أحدهما على الآخر. وهذا قد ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وقال هنا بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وجاء في سورة فاطر قوله تعالى ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فذكر المصنف رحمه الله تعالى قال يحصل النفع بكل منهما، يعني من العذب ومن المالح. فالعذب منه يشربون وهي الأنهار، وتشرب أشجارهم وزروعهم وحروثهم، ويعلم هذا خصوصا الذي بلده على نهر كالعراق مثلا، نهر دجلة والفرات ونهر النيل وغيرها من الدول التي فيها أنهار، فإنهم يشربون منها ويسقون ماشيتهم وزروعهم. قال والملح اللي هو البحار، يطيب الهواء ويتولد الحوت والسمك واللؤلؤ والمرجان، ويكون مستقرا ومسخرا للسفن والمراكب. إذن في كل منهما فائدة يستفيدها الإنسان. وقال الله سبحانه وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. قال أي من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وهي اللؤلؤ والمرجان، وهذا يقول مما لا نزاع فيه. هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى امتن بها على عباده. كذلك من الفوائد تفسير قول الله تعالى ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الجلال أي ذو العظمة والكبرياء والمجد، والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود الذي يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام. ومما صح في قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، ما رواه ابن ماجه وابن حبان وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وقد صحح أو حسن الألباني رحمه الله تعالى إسناد هذا الحديث. وفي هذا في قوله تعالى كل يوم هو في شأن دلالة على تدبير الله عز وجل لهذا الكون واستمراريته في ذلك، وليس كما يقوله أهل الإلحاد في زماننا ممن يوصف بأنه من الربوبيين الذين يقرون أن الله سبحانه وتعالى خلق العالم وجعل له قوانين يمشي عليها ثم تركه ولم يعبأ به بعد ذلك وتركه لهذه القوانين التي يمشي عليها، وهذا باطل. فإن الله سبحانه وتعالى كما قال كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا يفرج كربا يرفع قوما ويضع آخرين، يدبر شؤون السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وقال عز وجل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقال سبحانه ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. وقال ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. والله عز وجل أمر عباده المؤمنين بأن يسألوه وأن يدعوه ووعدهم بالاستجابة إلى غير ذلك من الأمور التي هي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كنزول الله عز وجل ثلث الأخير من الليل يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، يدلك دلالة واضحة جدا على بطلان قول هؤلاء الملاحدة. بل رب العالمين سبحانه وتعالى يدبر الأمر في السماوات وفي الأرض، ولا غنى للعبد عن ربه عز وجل طرفة عين. ولذلك من دعاء المسلم في الصباح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ثم قال الله سبحانه
سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس الشمس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان
قال المفسر السعدي رحمه الله في قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان أي سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا يا معشر الجن والإنس أي إذا جمعهم الله في موقف القيامة أخبرهم بعجزهم وضعفهم وكمال سلطانه ونفوذ مشيئته وقدرته فقال معجزا لهم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أي تجدون مسلكا ومنفذا تخرجون به عن ملك الله وسلطانه فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تخرجون منه إلا بقوة وتسلط منكم وكمال قدرة وأن لهم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ففي ذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه ولا تسمع إلا همسا وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والمماليك والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء ثم ذكر ما أعد لهم في ذلك اليوم فقال يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أي يرسل عليكما لهب صاف من النار ونحاس وهو اللهب الذي قد خالطه الدخان والمعنى أن هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما يا معشر الجن والإنس ويحيطان بكما فلا تنتصران ولا لا بناصر من أنفسكم ولا بأحد ينصركم من دون الله ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم وسوطا يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب ذكر منته بذلك فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء أي يوم القيامة من الأحوال وكثرة البلبال وكثرة البلبال وترادف الأوجال فانخسفت شمسها وقمرها وانتثرت نجومها فكانت من شدة الخوف والانزعاج وردة كالدهان أي كانت كالمهل والرصاص المذاب ونحوه فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أي سؤال استعلام بما وقع لأنه تعالى عالم الغيب والشهادة والماضي والمستقبل، ويريد أن يجازي العباد بما علمه من أحوالهم. وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون بها، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال هنا: يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم، فيلقون في النار ويسحبون إليها. وإنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهم، وهو أعلم به منهم. ولكنه تعالى يريد أن تظهر للخلق حجته البالغة وحكمته الجليلة. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي يقال للمكذبين بالوعد والوعيد حين تسعر الجحيم: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. فليهنهم تكذيبهم بها وليذوقوا من عذابها ونكالها وسعيرها وأغلالها، ما هو جزاء لهم على تكذيبهم. يطوفون بين أطباق الجحيم ولها بها وبين حميم آن، أي ماء حار جدا قد انتهى حره، وزمهرير قد اشتد برده وقره. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولما ذكر ما يفعل بالمجرمين ذكر جزاء المتقين الخائفين، فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. انتهى كلامه رحمه الله في تفسير الآيات التي استمعتم إليها. من الفوائد في قول الله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، أن هذا الأمر في مقام الحشر. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، بل هو محيط بكم، لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم، أينما ذهبتم أحيط بكم. وهذا في مقام المحشر، الملائكة محدقة بالخلائق 7 صفوف من كل جانب، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان، أي إلا بأمر الله. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. كذلك من الفوائد تفسير قول الله تعالى: يرسل عليكما شواظ من نار. ما هو الشواظ؟ اللهب الصافي. والنحاس قال: اللهب الذي قد خالطه الدخان. قال ابن كثير: والمعنى: ولو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا. ولهذا قال: فلا تنتصران. كذلك من الفوائد قوله تعالى: فإذا انشقت السماء. هذا فيه دلالة على أن السماء ستنشق يوم القيامة، وأنها إذا انشقت صارت وردة كالدهان. ووردة أي حمراء كلون الورد، وكالدهان يقول الشيخ الشنقيطي فيه قولان معروفان للعلماء. الأول منهما أن الدهان هو الجلد الأحمر، وعليه فالمعنى أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه. والثاني أن الدهان هو ما يدهن به، وعلى هذا فإنها ستذوب وتصير مائعة كالدهن، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل. والمهل يقول الشيخ الشنقيطي شيء ذائب على كلا القولين، سواء قلنا إنه دردري الزيت وهو عكره، أو قلنا إنه الذائب من حديد أو نحاس أو نحوها. وقد أوضح تعالى في سورة الكهف أن المهل شيء ذائب يشبه الماء شديد الحرارة، وذلك في قوله تعالى: وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. كذلك من الفوائد في قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هنا قد يأتي اعتراض، فيقال في هذه الآية نفى الله عز وجل سؤالهم عن ذنوبهم، وورد في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. طيب ما الجمع بين الآيتين؟ قال الشيخ المفسر السعدي: أي سؤال استعلام بما وقع، لأنه تعالى عالم الغيب والشهادة والماضي والمستقبل. يعني ما يقول ها فعلت هذا الفعل. ولذلك وقال هنا الشنقيطي: وللجمع بين هذه الآيات أوجه معروفة عند العلماء. الأول وهو الذي دل عليه القرآن أن السؤال نوعان، أحدهما سؤال توبيخ وتقريع وهو من أنواع العذاب، والثاني هو سؤال الاستخبار والاستعلام. فالسؤال المنفي في بعض الآيات هو سؤال الاستخبار والاستعلام، لأن الله أعلم بأفعالهم منهم أنفسهم كما قال: أحصاه الله ونسوه. وعليه فالمعنى لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي سؤال استخبار واستعلام، لأن الله أعلم بذنبه منه. والسؤال المثبت في الآيات الأخرى هو سؤال التوبيخ والتقريع، سواء كان من ذنب أو غير ذنب. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ومثاله من غير ذنب: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وقوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا. وقوله: ألم يأتكم رسل منكم. وقال ابن كثير في قوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال: وهذه كقوله: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال: فهذا في حال. وثم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم، قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولهذا قال قتادة: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال: قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وعن علي بن أبي وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لما عملتم كذا وكذا، فهو قول ثاني. وقال مجاهد في هذه الآية: لا يسأل الملائكة عن المجرم، يعرفون بسيماهم، وهذا قول ثالث. كذلك من الفوائد في قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال المفسر السعدي: وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون بها، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ثم قال المصنف: ولما ذكر ما يفعل بالمجرمين ذكر جزاء المتقين الخائفين. نستمع للآيات في وصف الجنة:
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
نسأل الله العظيم أن يرزقنا الجنة وأن يجيرنا من النار. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: أي وللذي خاف ربه وقيامه عليه فترك ما نهى عنه وفعل ما أمره به له جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهما. إحدى الجنتين جزاء على ترك المنهيات والأخرى على فعل الطاعات. ومن أوصاف تلك الجنتين أنهما ذواتا أفنان، أي فيهما من ألوان النعيم المتنوعة، نعيم الظاهر والباطن، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة التي فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللذيذة. وفي تلك الجنتين عينان تجريان يفجرونهما على ما يريدون ويشتهون، فيهما من كل فاكهة جميع أصناف الفواكه زوجان، أي صنفان، كل صنف له لذة ولون ليس للنوع الآخر، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. هذه صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم عليها، وأنهم متكئون عليها، أي جلوس تمكن واستقرار وراحة كجلوس الملوك على الأسرة. وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله، حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من استبرق، وهو أحسن الحرير وأفخره، فكيف بظواهرها التي يباشرون. وجنى الجنتين دان، الجناء هو الثمر المستوي، أي وثمر هاتين الجنتين قريب التناول، يناله القائم والقاعد والمضطجع، نسأل الله من فضله. فيهن قاصرات الطرف، أي قد قصرن طرفهن على أزواجهن من حسنهن وجمالهن وكمال محبتهن لهم، وقصرن أيضا طرف أزواجهن عليهن من حسنهن وجمالهن ولذة وصالهن وشدة محبتهن. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم ينلهن أحد قبلهم من الإنس والجن، بل هن أبكار عرب، بل هن أبكار عرب متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل والتغنج والملاحة والدلال، أو الملاحة والدلال، بحسن التبعل والتغنج والملاحة والدلال. ولهذا قال كأنهن الياقوت والمرجان، وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل، إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم؟ فهاتان الجنتان العاليتان للمقربين. ثم قال ومن دونهما جنتان. إذن عندنا الآن جنتان في المقام الأول، ومن دونهما جنتان، قال من فضة بنيانهما وحليتهما وآنيتهما وما فيهما لأصحاب اليمين. وتلك الجنتان مدهامتان، أي سوداوان من شدة الخضرة والري، فيهما عينان نضاختان أي فوارتان، فيهما فاكهة جميع أصناف الفواكه وأخصها النخل والرمان اللذان فيهما من المنافع ما فيهما. فيهن أي في الجنات كلها خيرات حسان، أي خيرات الأخلاق حسان الأوجه، فجمعنا بين جمال الظاهر والباطن وحسن الخلق والخلق. حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات في خيام اللؤلؤ، قد تهيأنا وأعددنا أنفسهن لأزواجهن، ولا ينفي ذلك خروجهن في البساتين ورياض الجنة كما جرت العادة لبنات الملوك المخدرات الخفرات. المخدرات تختلف، أقول المخدرات تختلف عن المخدرات، فننتبه، مخدرات الشر والبلاء المعروف، المسكر المحرم، المخدرات ذوات الخدر المحجبات ذوات الحياء. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر، أي أصحاب هاتين الجنتين متكأهم على الرفرف الأخضر، وهي الفرش التي تحت المجالس العالية التي قد زادت على مجالسهم، فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم لزيادة البهاء وحسن المنظر، وعبقري حسان، العبقري نسبة لكل منسوج نسجا حسنا فاخرا. ولهذا وصفها بالحسن الشامل لحسن الصفة وحسن المنظر ونعومة الملمس. وهاتان الجنتان دون الجنتين الأوليين كما نص الله على ذلك بقوله ومن دونهما جنتان، كما وصف الأوليين بعدة أوصاف لم يصف به الأخريين، فقال في الأوليين فيهما عينان تجريان، وفي الأخريين عينان نضاختان، ومعلوم الفرق بين الجارية والنضاخة، وقال في الأوليين ذوات أفنان، ولم يقل في الأخريين، وقال في الأوليين فيهما من كل فاكهة زوجان، وفي الأخريين فيهما فاكهة ونخل ورمان، وقد علم ما بين الوصفين من التفاوت. وقال في الأوليين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، ولم يقل ذلك في الأخريين، بل قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وقال في الأوليين في وصف نسائهم وأزواجهم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وقال في الأخريين حور مقصورات في الخيام، وقد علم التفاوت بين ذلك. وقال في الأوليين هل جزاء الإحسان للإحسان، فدل ذلك على أن الأوليين جزاء المحسنين، ولم يقل ذلك في الأخيرتين. ومجرد تقديم الأوليين على الأخريين يدل على فضلهما، نسأل الله من فضله. ولذلك الإنسان إخواني الأفاضل إذا سأل الله فليسأله الفردوس الأعلى كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل الأحوال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم قال الشيخ فهذه الأوجه أو فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين على الأخريين، وأنهما معدتان للمقربين من الأنبياء والصديقين وخواص عباد الله الصالحين، وأن الأخريين معدتان لعموم المؤمنين، وفي كل من الجنات المذكورات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيهن ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأهلهن في غاية الراحة والرضا والطمأنينة وحسن المأوى، حتى إن كل واحد منهما لا يرى أحدا أحسن حالا منه ولا أعلى من نعيمه الذي هو فيه. ولما ذكر سعة فضله وإحسانه قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي تعاظم وكثر خيره الذي له الجلال الباهر والمجد الكامل والإكرام لأوليائه. تم تفسير سورة الرحمن، ولله الحمد والشكر والثناء الحسن. هنا في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، قد ذكر الله عز وجل ذلك وأيده في آية النازعات، قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن قوله تعالى ونهى النفس عن الهوى قرينة، يقول الشنقيطي قرينة دالة على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربه فنهى نفسه عن هواها. وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص على المنبر ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثانية ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت في الثانية وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت في الثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال نعم وإن رغم أنف أبي الدرداء، وإسناده صحيح. وهذا دل على أن العصاة يدخلون الجنة إما بفضل الله عز وجل وبعفوه وكرمه، أو بعد استحقاقهم العقاب في النار بسبب ذنوبهم ثم خروجهم ودخولهم الجنة. قال ابن كثير رحمه الله وهذه الآية عامة في الإنس والجن، فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا. ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء، فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم بدأ في ذكر صفة هاتين الجنتين. كذلك دلت هذه الآيات على تفاوت أهل الإيمان في درجات الجنة، دلت على تفاوت أهل الإيمان في درجات الجنة، وأن الجنة درجات ليست على مرتبة واحدة، وأعلاها كما هو معلوم الفردوس الأعلى. جاء في حديث عند الإمام أحمد في المسند في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين 100 سنة، والفردوس أعلى الجنة وأوسطها، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. والمسلم إخوان الأفاضل عليه أن يتأمل في هذا الجزاء العظيم الذي يناله على ما طلبه الله عز وجل منه، الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا إلا ما فيه مصلحة لنا في الدارين في الدنيا والآخرة، ووعدنا الجزاء العظيم، وعدنا جنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والتنافس يكون بالعمل الصالح وتحقيق الإيمان الصحيح والإحسان إلى الناس وعدم الإضرار بهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فالذي ينظر في هذا النعيم المقيم الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين يسترخص ما في هذه الدنيا من شهوات ومتع ولذات محرمة، ويقبل على ربه مصليا صائما عابدا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إلى أن تأتيك الوفاة، واطلب العلم الصحيح الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى ويوصلك إلى الدار الآخرة، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مع الصبر على الابتلاء الذي يحصل في هذا في هذه الدار، فإن لك أجرا عظيما عند ربك سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أكتفي بهذا القدر في تفسير هذه السورة العظيمة، وارجعوا واستمعوا للآيات واقرأوا في التفسير واستفيدوا من هذه المقارنة التي عقدها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في وصف الجنتين الأوليتين والجنتين الأخيرتين اللتان ذكرتا في هذه السورة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.